بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا كما قلت مستمرا بالنسبة للأحكام المتعلقة بالكفارة لمن أفطر أثناء الصيام. آخر ما تعرضنا له كما تعلمنا عبارة عن مسألة ما إذا أكره الزوج الزوجة وما إذا أكرهت الزوجة الزوجة وما يجري في كلا هذين المولدين من الحكم. مسألة: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدري عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام 60 مسكينا. اشتملت المسألة المذكورة على جملة من الأمور نشير لها تباعا. الأمر الأول أفاد بأنه لو أن الصائم تيقن بأن صيامه قد فسد، بمعنى أنه قد ارتكب ما يوجب فساد الصوم لكنه تردد في أن الذي أوجب فساد الصوم هل هو يوجب القضاء فقط أو يوجب القضاء والكفارة. مثلا تقدم عندنا فيما مضى أن من أخل بنية الصيام فلم يعمل إلى نية الصوم كان ذلك من الأمور الموجبة لفساد صومه، بعدما التفت إلى أنه قد أخل بنية الصيام وبالتالي لزم من ذلك أن يحكم بفساد صومه. وقع الكلام الآن، تردد هل أن فساد النية يوجب بطلان الصوم فقط فيلزمه القضاء بدون كفارة، أو أن فساد النية يوجب بطلان الصوم فيلزمه القضاء والكفارة. علم بأن صيامه قد فسد لأنه قد أخل بنية الصيام لكنه تردد في أن فساد الصوم هل يوجب القضاء فقط في هذا المورد أم أنه يوجب القضاء والكفارة. مثلا مثال آخر، ارتمس في نهار شهر رمضان فعلم أن الارتماس يوجب المفطرية وبالتالي يوجب فساد الصوم والقضاء، لكنه تردد في أن هذا المفسد وهو الارتماس ينحصر في خصوص القضاء أم أنه يوجب القضاء والكفارة معا. في مثل هذه الحالة إذا تيقن أنه فعل ما يوجب فساد الصوم وتردد أمره بعد ذلك بين كون المفسد موجبا للقضاء فقط وبين كون المفسد موجبا للقضاء والكفارة، ففي مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ ذكر رضي الله تعالى عنه أنه في مثل هذه الحالة لا يجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط من دون وجوب كفارة أيضا. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف، إذا علم الصائم أو علم المكلف بأنه قد أفطر أياما من شهر رمضان المبارك لم يجري مقدار عدد هذه الأيام وعلم أنه أفطر متعمدا فحينئذ يجب عليه القضاء والكفارة، لم يدري مقدار هذه الأيام لكي يقرر مقدار الكفارات. بعبارة أوضح، هو يعلم بأنه أفطر أياما من شهر رمضان يحتمل 5، يحتمل 8، يحتمل 10، يحتمل 15، يحتمل 20، يحتمل 25. هو متردد في مقدار عدد الأيام التي أفطر فيها في نهار شهر رمضان، وبالتالي يتردد في مقدار عدد الكفارات التي تجب عليه نتيجة إفطاره متعمدا في نهار شهر رمضان. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول: بما أننا نلتزم بأن المطلوب منه أن يصوم المقدار الذي يتيقن معه فراغ ذمته من التكليف، أيضا نطالبه أن يدفع كفارة بمقدار ما يتيقن معه أنه أدى ما اشتغلت به ذمته. بعبارة ثالثة، نرجعه في مثل هذا المقام إلى القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ ما هو القدر المعلوم عنده من عدد الكفارات يعمد إلى الإتيان به؟ ما هو القدر المتيقن عنده من مقدار عدد الصيام يعمد إلى الإتيان به؟ فيكون المقام مقام اللجوء للقدر المعلوم المتيقن عندما كان شاكا في مقدار عدد الأيام وبالتالي عدد الكفارات التي تكون واجبة عليه. الصورة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يقع الحديث عنه في المقام، وهو يعلم بأنه أفطر في نهار شهر رمضان مثلا، ويعلم بأنه يجب عليه الكفارة، لكنه يشك في أن الذي أفطر عليه في نهار شهر رمضان المبارك هل هو من الإفطار على محلل أم هو من الإفطار على محرم؟ لاحظنا، يشك في أن الذي أفطر عليه في نهار شهر رمضان المبارك هل هو من الإفطار على محلل أم هو من الإفطار على محرم؟ مثلا هو أفطر عن طريق تناول الأكل، أكل في نهار شهر رمضان، فلا ريب في أنه يجب عليه القضاء حينئذ ويجب عليه الكفارة، لكنه شك في أن الأكل الذي تناوله مما يجوز أكله فيكون إفطارا على محل فيجب عليه القضاء وكفارة واحدة، أو أن الذي أفطر عليه لا يجوز أكله لكونه مثلا من الخبائث أو لكونه مثلا من المحرمات، فحينئذ يجب عليه القضاء وكفارة الجمع على الأحوط وجوبا كما سبق وبينا. في مثل هذه الحالة إذا تردد بين كون الإفطار على محلل وبين كون الإفطار على محرم يبني على أن إفطاره على محلل ويكتفي بالإتيان بواحدة من خصال الكفارة، ولا يجب عليه أن يأتي بكفارة الجمع كما ذكرنا. الأمر الرابع، إذا شك في أن يعلم بأنه أفطر يوما من أيام الصيام لكنه تردد وشك في أن اليوم الذي أفطر فيه هل هو من أيام شهر رمضان المبارك لتكون كفارته عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، أو أنه أفطر يوما من أيام قضاء شهر رمضان المبارك فسوف تكون الكفارة الواجبة عليه مختلفة عن الكفارة الواجبة عليه لو كان قد أفطر في صيام يوم من أيام شهر رمضان المبارك. ففي مثل هذه الحالة يعلن بأنه أفطر يوما من أيام الصيام لكنه يتردد في أن اليوم الذي أفطر فيه هل هو من أيام شهر رمضان المبارك لتكون هذه كفارته، أم هو من أيام قضاء شهر رمضان المبارك لتكون الكفارة فيه مختلفة عن الكفارة في الصورة السابقة. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول: في مثل هذه الحالة إذا كان أفطر في أن شك في أن اليوم الذي أفطر فيه كان من شهر رمضان أو كان من قضاء شهر رمضان، أيضا كان من شهر قضاء شهر رمضان وأفطر قبل الزوال، إذا كان شاكا يبني على أنه أفطر في يوم من أيام قضاء شهر رمضان قبل الزوال فلا تجب عليه الكفارة. أما لو كان شاكا في أنه أفطر بعد الزوال ففي مثل هذه الحالة عليه أن يطعم 60 مسكينا، وبإطعامه ل60 مسكين يبنى على أنه تحقق منه أداء الكفارة. إذن إذا شك في أن إفطاره في يوم من أيام شهر رمضان أم في يوم من قضاء شهر رمضان المبارك عندنا صورتان: مرة يكون الشك في الإفطار قبل الزوال، مرة يكون الشك في الإفطار بعد الزوال. إذا كان الشك في الإفطار قبل الزوال فعليه أن يقضي يوما ولا يحتاج إلى كفارة أصلا. لو كان الشك في الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، يعني تردد بين كونه أفطر في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أو يوما من أيام قضاء شهر رمضان المبارك بعد الزوال لتجب الكفارة، يكتفى بإطعام 60 مسكينا وبه يتم الغرض. إذا علم الصائم أنه أتى يعني فعل ما يوجب فساد الصوم لكنه تردد في أن ما يوجب الفساد هل يوجب القضاء فقط أو يوجب القضاء والكفارة مع، يعني يوجب الكفارة مع القضاء، ما هي وظيفته؟ قال: لم تجب عليه الكفارة، وإنما يقتصر على الإتيان بالقضاء ولا يجب عليه أن يفعل الكفارة. وإذا علم أنه أفطر أياما لكن لم يدري عددها، هل أنها يومان؟ هل أنها 5، 7، 10، 15، 20؟ يقتصر، وبالتالي ما دام مترددا في عدد الأيام فهو متردد أيضا في عدد الكفارات، لأنه يعلم بأنه أفطر أياما فوجبت عليه كفارات، لكنه لا يحرز عدد الكفارات التي اشتغلت ذمته بها. قال: اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، يعني على المقدار الذي يحرز من خلاله أن ذمته تفرغ بفعله لهذا المقدار على القدر المعلوم. وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم، يعلم بأن صيامه قد بطل وأنه فعل واحدا من المفطرات، لكن هل أن الذي أفطر عليه طعام محلل أم أن الذي أفطر عليه طعام محرم؟ مثلا هو تناول شيئا من الطحين، هل أن الطحين طعام محلل يجوز أكله وهو طحين، أم أن الطحين لا يجوز أكله وهو طحين فيكون من الإفطار على محرم؟ كفاه إحدى الخصال، إما العتق أو الإطعام أو الصيام. وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ليجب القضاء والكفارة، أو كان من قضاء شهر رمضان وقد كان الإفطار قبل الزوال لكي لا يجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه القضاء، قال: لم تجب عليه الكفارة ووجب عليه القضاء فقط. وإن كان قد أفطر بعد الزوال، يعني تردد في أن اليوم الذي أفطر فيه هل هو من شهر رمضان المبارك أو من قضاء شهر رمضان المبارك وكان إفطاره بعد الزوال، ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال: كفاه إطعام 60 مسكينا. مسألة: إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة. هذه المسألة من المسائل التي يتصور أنها تفيد حيلة شرعية، لأنه سيأتي منا إن شاء الله أن المسافر أن الإنسان إذا سافر قبل الزوال، عندنا كلام في أنه تبيت النية وعدم تبيت النية يأتي إن شاء الله، المهم أن الصائم إذا سافر قبل الزوال أو المكلف إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار ولم يصح منه الصيام حينئذ، خصوصا إذا كان لن يعود قبل الزوال أو لن يعود بل إلا بعد الزوال. على أي حال، فهنا لو أن الإنسان أفطر في بلده فقال سوف يجب عليه القضاء والكفارة، لماذا لا يسافر فيكون صيامه غير صحيح بسبب السفر فتسقط الكفارة؟ يقول لا، إذا ثبتت الكفارة قبل السفر فإن السفر لا يوجب رفعها، بمعنى لما أفطر متعمدا لازمته الكفارة، لا مجال لأن يقال بأننا نرفع اليد عن الكفارة بسبب إقدامه على السفر. إذا أفطر عمدا وجب عليه القضاء والكفارة ثم سافر قبل الزوال لم يكن السفر موجبا لسقوط الكفارة عنه، لم تسقط عنه الكفارة. إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثما بذلك ولا تجب عليها الكفارة. أشرنا في الجملة لهذه المسألة فيما تقدم. أما أن الزوجة لا تجب عليها الكفارة لأنها غير متعمدة وإنما هي مكرهة، وأما أن الزوج مفطر ما دام مفطرا فلا. وبعبارة أخرى، فرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي تقدمت في أن المسألة التي تقدمت الزوج كان صائما، لما كان صائما حكمنا بأنه يتحمل الكفارة عن نفسه وعنها ويتحمل التعزير عن نفسه وعنها. أما في المقام لما كان الزوج أساسا مفطرا فهو يجوز له أن يمارس المفطر ولا تجب عليه الكفارة، هي لا يجوز لها، ولذا لو أكرهها هي تكون حينئذ مكرهة فلا يجب عليها الكفارة، وهو لا يجب عليه شيء لأنه من البداية أساسا يسوغ له ذلك. إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة لعدم وجوب كفارة عليه حتى يتحمل، وإن كان آثما بذلك يعني ارتكب أمرا محرما ولا تجب الكفارة عليها. مسألة: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال. إذا وجبت الكفارة على فرد من الأفراد فالحكم أن عندنا صورتان: تارة يكون هذا الإنسان حيا، تارة يكون هذا الإنسان ميتا. في كلتا الصورتين تارة يقدم الإنسان على أداء الكفارة بنفسه، وتارة يقوم شخص بالتبرع بالكفارة عنه. أقول: إذا كان الإنسان ميتا فلا إشكال في جواز التبرع بالكفارة عنه، وهذا الأمر لا كلام فيه. أما إذا كان الإنسان حيا فهل يجوز أن يتبرع شخص من الأشخاص بالكفارة عنه أم يجب عليه هو أن يقوم بأداء الكفارة؟ يقول بأن تبرع فرد من الأفراد بأداء الكفارة عن الإنسان الحي لا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوبا أن لا يقدم من كانت عليه الكفارة إلى جعل أحد يتبرع عنه، بل يجب عليه هو أن يبادر إلى ذلك. يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، من دون فارق بين كونها إطعام 60 مسكين بين كونها صيام شهرين متتابعين. في جواز التبرع عن الحي إشكال، فالأحوط وجوبا أن ينحصر أداء الكفارة على الحي نفسه من دون أن يتبرع عنه أحد أصلا. مسألة: وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب. وجوب الكفارة موسع بمعنى أن الإنسان بإمكانه أدائها في أي وقت أراد، ولا يوجد عندنا تحديد لها فيلزم أداؤها في وقت معين ومحدد. نعم، دائما وأبدا ينصون على أن الواجبات الموسعة عندنا لا يجوز للإنسان أن يتهاون في أدائها أو أن يؤخر أداءها إلى وقت نحو أو إلى كيفية بحيث يعد عرفا أنه متهاون، أنه متواني، أنه غير معتني بأداء الواجب. يجوز وجوب الكفارة الموسع بمعنى أن هناك سعة في زمان الأداء، فليس أداؤها محددا أو مقيدا بوقت ما، ولكن لا يجوز التأخير، يعني لا يجوز للإنسان أن يترك أداءها إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب. وإلا لو عد من التواني والتسامح في أداء الواجب فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يجوز حينئذ. مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم، كل واحد منهم مد من الطعام، والأحوط استحبابا مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما. نعم، الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها. طبعا الكلام في بيان مصرف زكاة مصرف الكفارة واحد، اثنين في بيان نوعية الكفارة، ثلاثة في بيان مقدار الكفارة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو مصرف الكفارة، فقد ذكر بأن مصرف الكفارة عبارة عن الفقير، ويكون صرفها على الكفار على الفقير بأحد نحوين: إما من خلال إشباعه بأن يعمل الإنسان إلى طبخ الطعام ويدعو الفقير إلى بيته ويقوم بتغذيته فيتغذى الفقير حتى يشبع، أو عن طريق تسليم الطعام قبل طبخه إلى الفقير، فإذا استلمه الفقير يكون المكلف قد أدى الكفارة التي اشتغلت ذمته بها ويثبت المطلوب. هذا بالنسبة لمصرف الكفارة. الأمر الثاني قلنا عبارة عن نوعية الكفارة أو الطعام الذي تخرج منه الكفارة. ذكر بأن الطعام الذي تخرج منه الكفارة عبارة عن التالي: التمر، الحنطة، الدقيق، الأرز، الماش، كل ما ينطبق عليه عنوان الطعام فإن الكفارة يجوز إخراجها منه. استثنى من ذلك بنحو الاحتياط الوجوبي، قال كفارة اليمين. كفارة اليمين ذكر أن الأحوط وجوبا أن يكون نوعها الطعام الذي تخرج منه عبارة عن الحنطة أو الدقيق أو الخبز، فالأحوط وجوبا في كفارة اليمين أن يقتصر في أداء الكفارة على واحد من هذه الأصناف، نوع واحد وهو الحنطة، فإما الحنطة أو الدقيق أو الخبز. أخيرا وهو الأمر الثالث، مقدار الكفارة. ذكر بأن مقدار الكفارة على نحو الوجوب عبارة عن مد من الطعام، ومد من الطعام يعادل 3/4 الكيلو تقريبا، والأحوط استحبابا أن يخرج الإنسان مدان من الطعام وهو عبارة عن 60 كيلو، وهو عبارة عفوا عن 1.5 كيلو من الطعام. طبعا إطعام 60 مسكين إذا أخذنا المقدار الواجب فقط فهو 40 كيلو، وإذا أخذنا مع المستحب فهو 60 كيلو. مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم، هذا عبارة عن الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي ذكرناها وهي بيان المصرف، وقد ذكرنا أن المصرف عبارة عن إنفاقها على الفقير عن طريق إطعامه وإشباعه أو عن طريق التسليم إليه. كل واحد مد، والأحوط استحبابا مدان. الأمر الثاني وهو نوعية الطعام الذي يقدم، قال كل ما ينطبق عليه عنوان الطعام، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما. نعم، الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها. طبعا الأمر الثاني كان عبارة عن بيان مقدار الكفارة وهو عبارة عن تعبيره، أو الأمر الثالث وهو عبارة عن تعبيره بأن كل واحد يعطى مد من الطعام أو والأحوط استحبابا مدين من الطعام. مسألة، لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من 60 نفسها. الآن مو قلنا أن الواجب إطعام 60 فقيرا؟ هنا هل يكتفي الإنسان بأن يختار فقيرا واحدا ويطعمه لمدة 60 يوما، أو يأخذ الإنسان فقيرا واحدا ويعطيه 40 كيلو من الطعام الذي 60 مد من الطعام، هل يكفي هذا الأمر؟ يقول لا، يقول الوارد عندنا إطعام 60 مسكينا. عندما قلنا إطعام 60 مسكينا فذلك يعني أننا نحتاج 60 فردا، ولا نكتفي بفرد واحد أو بخمسة أو بعشرة أفراد، لا بد من وجود 60 فردا يتم إطعام هؤلاء 60 حتى يقال بتحقق إطعام 60 مسكينا. أما عدم تحقق ذلك فإنه ينفي حصول الإطعام 60 حينئذ. لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر فيعطيه الكفارة لأكملها، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من أن يعمد إلى إطعام 60 إنسانا أو إعطاء 60 إنسانا، وإلا لم تتحقق الكفارة حينئذ. مسألة، إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. هذه المسألة واضحة، اشتملت على أمرين. الأمر الأول بناء على ما سبق وذكرناه في المسألة السابقة من أنه لا بد من إشباع أو من إعطاء 60 شخصا، فلا نكتفي بإعطاء شخص واحد أو بإشباع شخص واحد. يقع الكلام، هل أن الأسرة الواحدة المعالة من قبل فردين تعامل معاملة الشخص، أو أن الأسرة الواحدة وإن كان يعيلها فرد واحد إلا أنها تعامل بعدد الأنفاس. ذكر أن الصحيح هو الثاني، أن هذه الأسرة تعامل بعدد الأنفاس، فبالتالي وإن كان معيلها فرد واحد فردا واحدا إلا أننا نلحظ كم عدد هؤلاء الأفراد، فبناء على عدد هؤلاء الأفراد يجوز لنا أن نعمد إلى إعطاء هذا الإنسان بمقدار عدد الأفراد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا يجوز للأب أن يقبض عن الفقراء من أولاده، أولاده تارة يكون كبارا وتارة يكون صغارا، إذا كانوا صغارا بمعنى لم يبلغوا وفي نفس الوقت لم يرشدوا للتصرف، ففي مثل هذه الحالة هو ولي عليهم ويجوز له القبض عنهم. إذا كانوا كبارا لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يكون وكيلا عنهم لكي يتمكن من القبض، وإلا فلا. طبعا إذا قبض عن أولاده، الأمر الثالث، لا يجوز له أن يتصرف فيه إذا كانوا كبارا، أما إذا كانوا صغارا يجب عليه أن يصرفه فيما يكون فيه غبطة ومصلحة لهم. إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو كان وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم حينئذ، وبالتالي تترتب آثار الملك، فلا يجوز له أن يتصرف فيه في ذلك المقبوض في الكفارة التي قبضها عنهم إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، لأنهم إذا كانوا كبارا فهم أولياء أنفسهم ولا يوجد ولي عليهم، أما لو كانوا صغارا فلا زالت الولاية ثابتة له عليهم، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يصرفه، لكن يصرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. زوجة الفقير إذا كان زوجها بادلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، وبالتالي لا تستحق حينئذ أن تعطى من الكفارة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة. طبعا المراد من بذل الزوج لنفقتها على النحو المتعارف يعني هذه المرأة شابة من شأنها أن ينفق عليها كذا وكذا وكذا بالمقدار المألوف والمتعارف في المجتمع، فإذا كان الزوج بادلا لذلك لم ينطبق عليها عنوان الفقر، ومع عدم انطباق عنوان الفقر عليها لا مجال لأن يدفع لها الكفارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه. سوف يأتينا إن شاء الله في باب النفقات أن هناك تحديدا للنفقة الواجبة على الزوج، فالزوج يجب عليه أن ينفق على الزوجة في أمور معينة ومحددة، لا أن الزوج يجب عليه أن ينفق على الزوجة بقول مطلق. بناء على حصر وجوب نفقة الزوج على الزوجة في موارد دون أخرى سوف يقال لو كانت الزوجة محتاجة إلى نفقة في أمر إضافي لا يجب على الزوج أن ينفق عليها فيه، فهنا هل ينطبق عليها عنوان الفقر أم لا؟ نقول نعم، في مثل هذه الحالة ينطبق عليها عنوان الفقر، فيجب عليها أو يجوز لها عفوا أن تأخذ من الكفارة وتقوم بأداء ما تحتاج إليه. مثلا لذلك بمثال الدين، ها هل أن الأداء لين الزوجة من النفقة الواجبة على الزوج؟ قال لا، أداء دين الزوجة ليس من النفقة الواجبة على الزوج، فإذا كانت الزوجة محتاجة إلى أداء الدين جاز لها أن تعمد إلى الكفارة فتأخذ ما يسد أداء دينها من الكفارة. مسألة: تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين لما أعطاه إياه من الطعام، ولا تتوقف البراءة لذمة المكفر على أكل المسكين للطعام. ولهذا يجوز للمسكين إذا استلم الطعام من الفقير من المكفر أن يقوم ببيعه زين والاستفادة من ثمنه، بل أكثر، يجوز للمكفر أن يقدم للفقير مدا من الطعام ثم يشتريه منه ويأخذه ويقدمه لفقير ثاني ويشتريه منه، يأخذه ويقدمه لفقير ثالث ويشتريه منه حتى يصل إلى 60. فيجوز للمكفر بيع الطعام على المسكين وعلى غيره حتى يبلغ أداء 60 مسكين، أداء 60 مدا من الطعام على 60 مسكين من الفقراء والمساكين. تجزي حقة النجف، يعني هذا مقدار، التي هي 3 حقق اسلامبول وثلث عن 6 أمداد. يقول بأنه لو أريد أن يقرر مقدار الكفارة فإننا نستطيع أن نعتمد على حقة النجف، فنقول بأن حقة النجف تساوي 6 أمداد، وبالتالي يكتفى بهذا المقدار. في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، كل واحد مود، لا فرق بينهما على حد سواء. أنا صرت أقرأ المسائل من دون أن أكثر التعليق لأن المسائل واضحة. يجب القضاء دون الكفارة في موارد، هذا الآن بعدما فرغنا من الحديث عن الموارد التي يجب فيها القضاء والكفارة، الآن يود الحديث عن الموارد التي يجب فيها القضاء دون أن تجب فيها الكفارة. الحديث عن هذه الموارد نحيله إن شاء الله للبحث القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.